الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 11 من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية للرضي الاسترابادي. قوله المقصود بالعدد أي المقصود مع العدد، والباء بمعنى مع، وإلا كان الواجب أن يقال المقصود به العدد، لأنك قصدت بقولك يومان عدد اثنين لا أنك قصدت بالعدد يومين. قال الأخفش لا تقول ما رأيته مذ يومان وقد رأيته أمس. قال ويجوز أن يقال ما رأيته مذ يومان وقد رأيته أول من أمس، أما إذا كان وقت التكلم آخر اليوم فلا شك فيه، لأنه يكون قد تكمل لانتفاء الرؤية يومان. وأما إذا كان في أوله أعني وقت الفجر فإنما يجوز ذلك إذا جعلت بعض اليوم أي يوم انقطاع الرؤية يوما مجازا، وكذا إن كان في وسطه تجعل بعض يوم الانقطاع أو بعض يوم الإخبار يوما ولا تحسب بعض اليوم الآخر. وإن اعتدت بهما معا جاز لك أن تقول منذ ثلاثة أيام. قال ويجوز أن تقول ما رأيته مذ يومين يوم الاثنين وقد رأيته يوم الجمعة، ولا تعتد بيوم الإخبار ولا يوم الانقطاع. قال ويجوز أن تقول ما رأيته مذ يومان وأنت لم تره مذ عشرة، قال لأنك تكون قد أخبرت عن بعض ما مضى. أقول وعلى ما بينا وهو أن منذ لا بد فيه من معنى الابتداء في جميع مواقعه لا يجوز ذلك. وقال إنهم يقولون منذ اليوم ولا يقولون منذ الشهر ولا منذ السنة ويقولون منذ العام. قال وهو على غير القياس. قال ولا يقال منذ يوم استغناء بقولهم منذ أمس، ولا يقولون منذ الساعة لقصرها. فإن كان جميع ما قاله مستندا إلى سماع فبها ونعمة، وإلا فالقياس جواز الجميع والقصر ليس بمانع لأنه جوز منذ أقل من ساعة. قوله وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن، فيقدر زمان مضاف أي إلى هذه الثلاثة، لأن معنى ما رأيته مذ سفره أو مذ أنه سافر مذ زمان سفره ومذ زمان أنه سافر ومذ زمان سافر. ولم يذكر المصنف الجملة الاسمية نحو مذ زيد مسافر أي مذ زمان زيد مسافر على مذهبهم. ومذ ومنذ الاسميتان عندهم مبتدآن، ما بعدهما خبرهما، إذ معنى ما رأيته مذ يوم الجمعة أول مدة انتفاء الرؤية يوم الجمعة، ومعنى ما رأيته مذ يومان أول مدة انتفاء الرؤية يومان. فكأنه كان في الأصل في الموضعين مذ ما رأيته حتى تكون الجملة مضافا إليها فحذفت لتقدم ما يدل عليها. وبني مذ ومنذ بناء قبل وبعد، ولذلك قيل منذ بالضم، وقيل بني مذ لكونه على وضع الحروف ثم حمل عليه منذ لكونه بمعناه، وقيل حمل على مذ ومنذ الحرفيتين عندهم، وقيل للزومهما صدر الجملة إذ لا يتقدم الخبر عليهما فصار كحرف الاستفهام ونحوه. والكلام مع مذ الاسمية عندهم جملتان، فما رأيته جملة ومذ يوم الجمعة جملة أخرى. قالوا ولا يجوز عطف الثانية على الأولى، وإن جاز ذلك صرحت بتفسيرهما كما تقول ما رأيته وأمد ذلك يومان، وذلك أن الثانية صارت مرتبطة بالأولى ممتزجة بها فصارتا كالجملة الواحدة، ولا محل للثانية عند جمهورهم لأنها كالمفسرة. وقال السرافي هي منتصبة المحل على الحال أي ما رأيته متقدما. قالوا وإذا انجر ما بعدهما فهما حرف جر، فإن كان الفعل العامل فيهما ماضيا فهما بمعنى من، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي منه. ولا يتم لهم ذلك في نحو قولك ما رأيته منذ يومين إذا أردت جميع المدة، إذ لا معنى لقولك ما رأيته من يومين إلا أن يفسروه من أول يومين بتقدير المضاف وهو أول. وإن كان الفعل حالا نحو ما أراه منذ شهرنا ومنذ اليوم فهما بمعنى فيه، قال الأندلسي وهذا تقريب، وإلا فمذ يقتضي ابتداء الغاية ولا تقتضيه فيه. هذا تمام الكلام في تقريب المذاهب، وإليك الخيار في الاختيار. وإذا عطفت على المجهول بمذ ومنذ أو المرفوع جاز لك أن توافق بالمعطوف ما بعد مذ جرا أو رفعا، وأن تنصبه بالعطف على نفس مذ على ما اخترناه، لأنه ظرف منصوب ارتفع ما بعده أو جر، إلا أن المعطوف موافق ما بعد مذ في كونه لأول المدة أو لمجموع المدة فالعطف عليه أولى، وإن لم يوافق فالعطف على مذ أولى. فمثال الموافقة في المجموع ما رأيته مذ سنة ويوم، وفي أول المدة ما رأيته مذ يوم الجمعة ويوم الخميس أو مذ يوم الجمعة ويوم السبت، إذا لم يكن العدد مقصودا بل المقصود مجرد الزمان المعين كما ذكرنا قبل. ومثال المخالفة ما رأيته مذ يوم الجمعة وخمسة أيام أو مذ خمسة أيام ويوم الجمعة، لأن أحد الزمانين لأول المدة والآخر لمجموعها. قال البصريون بناء على مذهبهم وهو أن الزمان مقدر قبل الجملة التي بعد مذ يجوز الرفع والنصب والجر في المعطوف في نحو مذ قام زيد ويوم الجمعة، أما الرفع والجر فعلى الزمان المقدر، والنصب على معنى مذ قام زيد لأن معناه من زمان قيام زيد، أو على تقدير فعل آخر أي وما رأيته يوم الجمعة، وعلى ما ذكرنا لا يجوز إلا العطف على مذ إذ لا زمان مقدر بعده. قيل وربما دخلت كاف الجر على مذ، يروى عن بعض العرب أنه قيل له مذ كم قعد فلان فقال كمذ أخذت في حديثك. قيل والكاف في كم التشبيه دخلت على ما الاستفهامية فحذفت ألفها وسكنت الميم، وذلك كما قال يا أبا الأسود لم خليتني لهموم طايقات وذكر. وهذا آخر الكلام في مذ ومنذ. عنوان لدى ولد استعمالهما واللغات في لد. قوله ومنها لدى ولد، وقد جاء لد ولد ولد ولد. لد مثل عبد ساكنة النون هي المشهورة، ومعناها أول غاية زمان أو مكان، نحو لد صباح ومن لد حكيم عليم. وقلما تفارقها من، فإذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمان، لما تقدم أن ظروف المكان لا يضاف منها إلى الجملة إلا حيث، وذلك كقوله صريع غوان راقهن ورقنه لد شب حتى شاب سود الذوائب. ويجوز تفطير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض لد في الأصل للزمان. قال عمرو بن حسان فإن الكثر أعياني قديما ولم أقتر لد أني غلام. وفيها ثماني لغات، لدا بفتح الدال ولد بكسرها، فكأن لد خففت بحذف الضمة كما في عبد، فالتقى ساكنان فإما أن تحذف النون فيبقى لد، وإما أن تحرك الدال فتحا أو كسرا للساكنين، وإما أن تحرك النون للساكنين كسرا، لأن زوال الساكنين يحصل بكل ذلك. فهذه خمس لغات مع لد التي هي أصلها. وقد جاء لدن ولد، فكأن لد خفف بنقل الدال إلى اللام، وإن كان نحو عد في عبد قليلا كما يجيء في التصريف. فالتقى ساكنان فإما أن تحذف النون وإما أن تكسر للساكنين، وقد جاء لد بحذف نون لد التي هي أم الجميع وأشهر اللغات. ولد بمعنى لد، إلا أن لد
ولغاتها المذكورة يلزمها مع الابتداء، فلذا يلزمها من إما ظاهرة وهو الأغلب أو مقدرة فهي بمعنى من عند، وأما لدى فهي بمعنى عند ولا يلزمه معنى الابتداء، وعند أعم تصرفا من لدى، لأن عند يستعمل في الحاضر القريب وفيما هو في حرزك وإن كان بعيدا بخلاف لدى فإنه لا يستعمل في البعيد. وإعراب لدى المشهورة لغة قيسية. قال المصنف: الوجه في بناء لدى وأخواته أن من لغاتها ما وضعه وضع الحروف، فحمل البقية عليها تشبيها بها، ولو لم يكن ذلك لم يكن لبنائها وجه، لأنها مثل عند وهو معرب بالاتفاق. والذي أرى أن جواز وضع بعض الأسماء وضع الحروف أي على أقل من 3 أحرف بناء من الواضع على ما يعلم من كونها حال الاستعمال في الكلام مبنية لمشابهتها للمبني على ما ذكرنا في صدر الكتاب في حد الإعراب، فلا يجوز أن يكون بناؤها مبنيا على وضعها وضع الحروف. فالوجه إذن في بناء لد أن يقال إنه زاد على سائر الظروف غير المنصرفة في عدم التصرف بكونه مع عدم تصرفه لازما لمعنى الابتداء، فتوغل في مشابهة الحروف دونها. وأما لدى وهو بمعنى عند فلا دليل على بنائه، ومعنى عند القرب حسا أو معنى، نحو عندي أنك غني، وربما فتحت عينه أو ضمت ويلزمها النصب إلا إذا انجرت بمن. ومن حذف نون لد لم يجوز حذفها مع الإضافة فلا يقال من لده بل من لدنه ولدنك، وتجر لد ما بعدها بالإضافة لفظا إن كان مفردا وتقديرا إن كان جملة. وإن كان ذلك لفظ غدوة جاز نصبها أيضا مع الجر وقد ترفع. أما النصب فإنه وإن كان شاذا فوجهه كثرة استعمال لد مع غدوة دون سائر الظروف كبكرة وعشية، وكون دال لد قبل النون الساكنة تفتح وتضم وتكسر كما سبق في لغاتها، ثم قد تحذف نونه فشابهت حركات الدال حركات الإعراب من جهة تبدلها، وشابهت النون التنوين من جهة جواز حذفها، فصار لد عدوة في اللفظ كراقول خلا، فنصبها تشبيها بالتمييز أو تشبيها بالمفعول الذي هو الأصل نحو ضارب زيدا. وعدوة بعد لد لا تكون إلا منونة، وإن كانت معرفة أيضا إما تشبيها بالتمييز فإنه لا يكون إلا نكرة، وإما لأننا لو حذفنا التنوين لم يدرى منصوبة هي أم مجرورة. وأما الرفع فعلى حذف أحد جزئي الجملة أي لد كان غدوة كما قلنا في مذ يوم الجمعة. وألف لدى تعامل معاملة ألف على وإلى، فتسلم مع الظاهر وتقلب ياء غالبا مع المضمر. وقد حكى سيبويه عن الخليل عن قوم من العرب لداك وإلاك وعلاك، قال: طاروا على هم فطر علاها، واشتد بمثنى حقب حقواها. وإنما قلب ألف هذه الكلم الثلاث مع المضمر تشبيها بألف رمى إذا اتصل بالمضمر المرفوع نحو رميت، وإنما شبه الضمير المجرور بالمرفوع دون المنصوب نحو رماك، لأن الجار مع الضمير المجرور كالكلمة الواحدة كالرافع مع الضمير المرفوع بخلاف الناصب مع المنصوب. ولم يشبه بألف غزا لأن الواو ثقيل والياء أقرب إلى الألف من الواو. وإنما لم يقلب نحو عصاك وفتاك لأن لهذه الألفات أصلا فكره قلبها تشبيها بشيء آخر بخلاف ألف إلى وعلى ولدا. وقلبت ألف على الاسمية وإن كان لها أصل في الواو تشبيها لها بعلى الحرفية، ولا يتصل من المقصور الذي لا أصل لألفه بالمضمر إلا هذه الثلاثة. وأما حتاه على ما جوز المبرد فليس بمسموع وإنما هو قياس منه. عنوان: قط وعوض معناهما واستعمالاتهما. قوله: وقط الماضي المنفي وعوض للمستقبل المنفي. معنى قط الوقت الماضي عموما، ومعنى عوض المستقبل عموما، ويختصان بالنفي. وعوض في الأصل اسم للزمان والدهر، فقط وعوض المبنيان بمعنى أبدا، لكن عوض قد يستعمل لمجرد الزمان لا بمعنى أبدا فيعرب. قال: فلولا نبل عوض في حضبايا وأوصالي، حضبايا وأوصالي. ويقال افعل ذلك من ذي عوض، كما يقال من ذي أنف، أي فيما يستقبل. وقط لا يستعمل إلا بمعنى أبدا، لأنه مشتق من القط وهو القطع، كما تقول لا أفعله البتة، إلا أن قط يبنى لما سنذكره بخلاف البتة. وربما استعمل قط بدون النفي لفظا ومعنى، نحو كنت أراه قط أي دائما. وقد استعمل بدونه لفظا لا معنى، نحو هل رأيت الذئب قط. وقد يستعمل عوض المبني للمضي ومع الإثبات أيضا. قال: ولولا دفاعي عن عفاق ومشهدي، هوت بعفاق عوض عنقاء مغرب. وهو منفي المعنى لكونه في جواب لولا. وبناء عوض على الضم لكونه مقطوعا عن الإضافة كقبل وبعد، بدليل إعرابه مع المضاف إليه، نحو عوض العائضين أي دهر الداهرين، ومعنى الداهر والعائض الذي يبقى على وجه الدهر، فكأن المعنى ما بقي في الدهر داهر. وبني قط قيل لأن بعض لغاته على وضع الحروف كما يجي، والأولى أن يقال بني لتضمنه لام الاستغراق لزوما، لاستغراقه جميع الماضي. وأما أبدا فليس الاستغراق لازما لمعناه، ألا ترى إلى قولهم طال الأبد على لبد. وبني قط على الضم حملا على أخيه عود، وهذه أشهر لغاته، أعني مفتوح القاف مضموم الطاء المشددة، وقد تخفف الطاء في هذه، وقد تضم القاف إتباعا لضمة الطاء المشددة أو المخففة كمنذ. وقد جاء قط ساكنة الطاء مثل قط الذي هو اسم فعل. وجاء في عود فتح الضاء فتح الضاد وكسرها أيضا. وأكثر ما يستعمل عود مع القسم كقوله: ربيعي لباني ثدي أم تقاسما بأسحم داج عود لا نتفرق. عنوان: ظروف أخرى لم يذكرها ابن الحاجب. ومن الظروف المبنية أمس عند الحجازيين، وعلة بنائه تضمنه للام التعريف، وذلك أن كل يوم متقدم على يوم فهو أمسه، فكان في الأصل نكرة، ثم لما أريد أمس يوم التكلم دخله لام التعريف العهدي، كما هو عادة كل اسم قصد به إلى واحد من بين الجماعة المسمات به، كما ذكرنا في باب غير المنصرف. ثم حذفت اللام وقدرت لتبادر فهم كل من يسمع أمس مطلقا من الإضافة إلى أمس يوم التكلم، فصار معرفة نحو لقيته أمس الأحداث. ولم يبن صباحا ومساء وأخواتهما المعينة، مع كونها أيضا معدورة عن اللام، لأن التعريف الذي هو معنى اللام غير ظاهر فيها من دون قرينة ظهوره في أمس. لأنك إذا قلت كلمته صباحا ومساء وقصدت صباح يومك ومساء ليلتك لم يتبين تعريفهما، كما يتبين في قولك لقيته أمس. وأما سحر فأمره مشكل، سواء قم ببنائه أو بترك صرفه، لأنه مخالف لأخواته من صباحا ومساء وضحا معينة، إذ هي معربة منصرفة، فهو شاذ من أخواته مبنيا كان أو غير منصرف. وإنما لم يبنوا غدا مع قصد غد يوم التكلم، كما بني أمس تفطيلا لتعريف الداخل في الوجود على تعريف المقدر وجوده، وذلك لأن التعريف فرع الوجود ووجوده ذهني، فكذا تعريفه، بخلاف أمس فإنه قد حصل له وجود وإن كان منتفيا في حال التكلم، فتعريفه يكون أقوى، مع أنه قد روي عن بعض العرب إعرابه مع صرفه كغد وليس بمشهور. وأما بنو تميم فالذي نقل عنهم سيبويه إعرابه غير منصرف في حال الرفع، وبناؤه على الكسر كالحجازيين في حالتي النصب والجر. قال سيبويه: وبعض بني تميم يفتحون أمسي بعد مذ. قال السرافي: وإنما فعلوا ذلك لأنهم تركوا صرفه وما بعد مذ يرفع ويخفض، فلما ترك صرفه من يرفع منهم نحو مذ أمسي تركه أيضا بعدها من يجر، فكان مشبها بنفسه. قال: لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسا. قال: وهذا قليل لأن الخفض بعد مذ قليل. قال سيبويه: إذا سميت بأمس رجلا على لغة أهل الحجاز صرفته كما تصرف غاقي إذا سميت به، وذلك أن كل مفرد مبني تسمي به شخصا، فالواجب فيه الإعراب مع الصرف كما يجيء في باب الأعلام. وإن سميته به على لغة بني تميم صرفته أيضا في الأحوال، لأنه لا بد من صرفه في النصب والجر، لأنه مبني على الكسر عندهم فيهما، وإذا صرفته في الحالتين وجب الصرف في الرفع أيضا، إذ ليس في الكلام اسم منصرف في الجر والنصب غير منصرف في الرفع. ووجه منع الصرف في أمسي اعتبار علميته المقدرة، كما قلنا اعتبار علميته المقدرة كما قلنا في باب غير المنصرف، واختاروا منع صرفه رفعا وبناءه نصبا وجرا، كما اختاروا بناء نحو حضاري وترك صرف نحو حذاني وقطاني، مع أن الجميع من باب واحد، والوجه في هذا مثل الوجه في ذاك، وذلك أنه جاز أن يعتبر فيه علة البناء كما هو مذهب الحجازيين، وعلة منع الصرف كما بينا، فابتدأوا باعتبار الإعراب أولا، إذ هو أشرف من البناء وأولى بالأسماء، واختير أسبق الإعراب وأشرفه أعني الرفع، فصار في حال الرفع معربا غير منصرف، والحالتان الباقيتان أعني الجر والنصب مستويتان حركة في غير المنصرف، فأرادوا أن تبقى هذه الكلمة فيهما على ذلك الاستواء، فلو جعل مستويين في الضم لم يبن إعرابهما رفعا، إذ كانت تصير مثل حيث في الأحوال، ولو سوي بينهما في الفتح لم يبن بناؤهما، إذ كانت تصير كغير المنصرف، فلم يبقى إلا الكسر. وأيضا أول ما تبنى عليه الكلمة بعد السكون الكسر، وأيضا تكون هذه الكلمة في حالة البناء على الحركة التي بنيت عليها عند أهل الحجاز. وقال الزمخشري وجماعة من النحاة: إن أمس معرب عند بني تميم مطلقا، أي في جميع الأحوال. ولعله غرهم قول بعض بني تميم: لقد رأيت عجبا مذ أمسى. وقد قال سيبويه: إن بعضهم يفتحون أمسي بعد مذ، فقيد هذا القول بقوله بعضهم وبقوله بعد مذ، فكيف يطلق بأن كلهم يفتحون في موضع الجر بعد أي جار كان؟ فإن نكر أمس كقولك: كل غد يصير أمسى، وكل أمس يصير أول من أمس، أو ضيف نحو مضى أمسنا، أو دخله اللام نحو ذهب الأمس بما فيه، أعرب اتفاقا لزوال علة البناء وهي تقدير اللام. وربما بني المقترن باللام، ولعل ذلك لتقدير زيادة اللام الأصلية. قال سيبويه: ولا يصغر أمسي كما لا يصغر غدا، وإن ثني أو جمع فالإعراب، لأن اللام إنما قدرت لتبادل الذهن إلى واحد من الجنس لشهرته من بين أشباهه، فإذا ثني أو جمع لم يبق ذلك الواحد المعين، فتظهر اللام لعدم شهرة المثنى والمجموع من هذا الجنس شهرة الواحد. وليس بناء أمس على الفتح لغة كما قال الزجاجي مغترا بقوله: لقد رأيت عجبا مذ أمسى. عنوان الآن. ومنها الآن، قال الزجاج: بني لتضمنه معنى الإشارة، إذ معناه هذا الوقت، وهذا مذهبه في أمس وفيه نظر، إذ جميع الأعلام هكذا متضمنة معنى الإشارة مع إعرابها. وقال السرافي: لشبه الحرف بلزومها في أصل الوضع موضعا واحدا، وبقائها في الاستعمال عليه، وهو التعريف باللام، وسائر الأسماء تكون في أول الوضع نكرة ثم تتعرف ثم تنكر ولا تبقى على حال، فلما لم يتصرف فيه بنزع اللام شابه الحرف لأن الحروف لا يتصرف فيها. وقال أبو علي بني لتضمنه اللام كأنسي، وأما اللام الظاهرة فزائدة، إذ شرط اللام المعرفة أن تدخل على النكرات فتعرفها، والآن لم يسمع مجردا عنها. وقال الفراء أصله الفعل من آن يئين، أدخل عليه اللام بمعنى الذي، أي الوقت الذي حان ودخل. قال هذا كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال، فإنهما فعلان استعمل استعمال الأسماء وترك على البناء الذي كان عليه. والجواب أن قيل وقال محكيان، والمعنى نهى عن قول قيل كذا وقال فلان كذا، يعني كثرة المقالات، والآن ليس بمحكي، وكذا مذهب الفراء في أمسي أنه أمر من أمسى ينسي. وقد يقال في الآن لانا، وهو من باب تخفيف الهمزة. عنوان لما، ومنها لما وهو ظرف بمعنى إذ، اسم عند أبي علي، ويستعمل استعمال الشرط كما يستعمل كلما، وكلام سيبويه محتمل، فإنه قال لما لوقوع أمر لغيره، وإنما يكون مثل لو، فشبهها بلو ولو حرف. فقال ابن خروف إن لما حرف، وحمل كلام سيبويه على أنه شرط في الماضي كلو، إلا أن لو الانتفاء الأول لانتفاء الثاني، ولما لثبوت الأول. وقال لو كان ظرفا لم يجز، لما أسلم دخل الجنة. والجواب أنه على التأكيد والتشبيه، فكأنه دخلها في ذلك الوقت. ومن قال إنه ظرف قال وضع كلمة الشرط مع جملتيها للغرض الذي ذكرناه في إذا. ويليه فعل ماض لفظا ومعنى، وجوابه أيضا كذلك، أو جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، أو مع الفاء وربما كان ماضيا مقرونا بالفاء وقد يكون مضارعا. وقريب من الظروف المبنية قولهم لهي أبوك، أي لله أبوك، لأن أصله الجار والمجرور، وحكمه حكم الظروف عندهم، حذف لام الجر لكثرة الاستعمال وقدر لام التعريف، فبقي لاه أبوك، كما قال لاه ابن عمك، لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، فبني لتضمنه الحرف. ثم قلب اللام إلى موضع العين وسكن الحاء لوقوعه موقع الألف الساكن، ورجعت الألف إلى أصلها من الياء لسكون العين، كما هو أحد مذهبي سيبويه في الله، وهو أنه من لاها يليه أي تسترى، ففتح لخفة الفتحة على الياء دون الكسرة والضمة. وقد تحذف الياء فيقال له أبوك، وإنما قلب لأن الكسر لم يبن في لاهي لالتباسه بالجر الذي هو أصله، فأريد التنبيه على تضمن الحرف بالبناء على حركة غير ملتبسة بالإعرابية، ولو قالوا لاهي بلا قلب لالتبست بالإعرابية في نحو الله لأفعلن. عنوان مع واستعمالاتها. وأما مع فهو ظرف بلا خلاف، عادم التصرف معرب لازم النصب، وظاهر كلام سيبويه أنه مبني. قال سألته يعني الخليل عن معكم لأي شيء نصبتها، يعني لما لم تبن على السكون، هذا لفظه. فمن قال إنه مبنية فلمشابهتها للحرف بقلة التصرف فيه، إذ لا تكون إلا منصوبة، والأولى الحكم بإعرابه لدخول التنوين في نحو كنا معا، وانجراره بمن، وإن كان شاذا نحو جئت من معه، أي من عنده. وتسكين عينها لغة رباعية، يقولون مع زيد، فإذا لاقى ساكنا بعده كسر عينه نحو كنت معي القوم. قال بعضهم وهو الحق هي في هذه اللغة حرف جر، إذ لا موجب للبناء فيه على تقدير الاسمية إلا وضع الحروف، وقد ذكرنا ما عليه، ولو كان أيضا كذا وكان وضعه كذلك موجبا للبناء لبني من دون الإسكان أيضا. انتهى الوجه الأول.